الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد، فيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة، وكذا ما نهي عنه لمعنى آخر، فمن ذلك أعطان الإبل، وسيأتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى. ومنه قارعة الطريق والحمام وغيرها لحديث ورد فيها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن بين الأشياء التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم وخص بها أن جعلت له الأرض كلها مسجدا وطهورا، وسيأتينا كلام مفصل وما يمكن أن يستنبط من هذا اللفظ ونحوه. ولكن ألفاظ أحاديث الباب تدل على أن الأصل في الأرض الطهارة، وأن الصلاة جائزة ومشروعة في أي مكان كان، إلا ما استثني بنص من الشرع. وهنالك نصوص أومأ وألمح الشارح إلى واحد منها، وذكر قبل ذلك الصلاة على المقابر، وكلامه فيه إشعار بما يقوله الشافعية، ولا غرو في ذلك، فهو شافعي المذهب، من أن الصلاة في المقابر ممنوعة لنجاستها. نعيد قراءة ما سمعنا ونركز على علة المنع من الصلاة في المقبرة على وجه فيه إيجاز إن شاء الله تعالى. قال الشارح الإمام النووي رحمه الله: وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد، علق على هذا الحديث بقوله: فيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة. وفي الحقيقة علة النهي عن الصلاة في المقابر ليست لأنها نجسة، وبالتالي فالصلاة ممنوعة فيها إن كانت منبوشة، وأما إن لم تكن منبوشة فالصلاة فيها جائزة كما قال بعض الفقهاء، وهذا قول مشهور عند الشافعية، ومنهم من قال إن الصلاة ممنوعة في المكان الذي فيه أكثر من قبرين أو قبرين فأكثر، بناء على علامة تسمى مقبرة، فهل وجود قبر واحد في مكان يسمى مقبرة أم لا؟ والمقبرة مفعلة، والمفعلة اسم مكان، وحيث وجد الدفن فمنعت الصلاة، سواء كان هنالك قبر أو أكثر، أم كانت المقبرة منبوشة أم لم تكن. والعلة في منع الصلاة في القبور على القبور وإليها كما في حديث جابر، وهو عند مسلم في صحيحه وسيأتي، ولفظه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا عليها. فالصلاة ممنوعة إلى القبور وعلى القبور، والعلة في ذلك صيانة جناب التوحيد. والدليل على ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما بسنديهما إلى عبيد الله بن عبد الله قال سمعت من أم المؤمنين عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له فإذا اغتم كشف صلى الله عليه وسلم عن وجهه وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يحذروا مما صنعوا اتخذوا قبور لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر صلى الله عليه وسلم مما صنعوا. وكان من أواخر كلمه صلى الله عليه وسلم وهو في النزع قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا العلة منصوصة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن المنع من الصلاة بين القبور وإلى القبور وعلى القبور إنما كان صيانة لجناب التوحيد وليست للنجاسة ولا لكونها منبوشة أم لا. ولذا ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فإذا دل هذا الحديث على أن القبور ليست موضعا للصلاة، فالنهي عن الصلاة على القبور وإلى القبور وفي المقبرة ثابت، وإنما وقع الخلاف في حكم من صلى في المقبرة أو إلى قبر أو في مكان فيه قبر، فهذا الذي وقع خلاف فيه فجماهير السلف يكرهون والكراهة عندهم للتحريم، وذهب غير واحد من محققيهم بناء على أن النهي إن كان في حق الله فإنما يدل على البطلان، فذهبوا إلى أن الصلاة في مكان فيه قبر باطلة، وهذا الذي تميل إليه النفس وهو الراجح إن شاء الله تعالى. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسجد إن بني على قبر فإنه يهدم، وأما إن دفن رجل في المسجد فإنه ينبش عليه ويخرج من المسجد. هذا بالنسبة إلى الصلاة في المقابر. نعود إلى كلام الشارح، قال فيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة، وكذا ما نهى عنه لمعنى آخر فمن ذلك أو ما نهي عنه لمعنى آخر فمن ذلك أعطان الإبل، أي مكان إقامة الإبل. وتكلمنا على هذا فيما مضى، وسيأتينا في الباب القادم إن شاء الله تعالى كلام أيضا في الصلاة في أعطان الإبل، فإن النبي أذن في الصلاة في أعطان الغنم ومنع عن الصلاة أو من الصلاة في أعطان الإبل، سيأتينا هذا في الباب القادم إن شاء الله. قال وسيأتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى، المراد بالباب الآتي. ثم قال ومنه قارعة الطريق والحمام وغيرها لحديث ورد فيها. أما الحديث الذي ورد فيها فهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الصحيحين، والحديث عند الترمذي برقم 346 وابن ماجه برقم 746 والطحاوي في شرح معاني الآثار الأول 383 وعبد بن حميد في مسنده المنتخب منه برقم 765، والرويان في مسنده برقم 1431، والخطيب في تالي التلخيص برقم 314، أخرجوه جميعا من طريق زيد ابن جبيرة بفتح الجيم، عن داود ابن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. وفوق ظهر بيت الله تعالى هذا لغز يذكر في كتب الفقهاء، مكان طاهر لا تجوز الصلاة فيه، فيذكرون في ألغازهم بناء على هذا الحديث يذكرون هذا المكان. قال الترمذي على إثر الحديث: ليس إسناده بذاك. وهذا الحديث ضعيف لضعف زيد بن جبيرة. نعم توبع ولكن المتابعة لم تصح، وهي عند البزار وعند أبو بكر النجار في مسند عمر الخطاب، ومدار المتابعة على عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، فهذا الحديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد حديث آخر عن أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، ومداره على عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. فصح هذا الاستثناء، ووقع خلاف شديد بين علماء الحديث في أي طريقين أصح. ورد هذا الحديث من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، هكذا رواه سفيان الثوري ورواه جمع بالوصل، وصحح غير واحد الوصل، ومنهم ابن المنذر في الأوسط، ومنهم شيخنا في الإرواء الأول 403، وكذا في تخريجه المطول على سنن أبي داود. والنهي عن المقبرة صحيح، عن الصلاة في المقبرة صحيح، والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل صحيح، هنالك شواهد صحت، وبقي النهي عن سائر ما ورد من المجزرة ومن المزبلة. والعلة في النهي عن هذه الأماكن النجاسة، فالأصل في الأرض أنها طاهرة وأن الصلاة فيها صحيحة، إلا لمانع شرعي وهو النجاسة. ولذا يعجبني كلام ابن المنذر في الأوسط الثاني 190-191، قال بعد كلام وبعد بيان أن الحديث السابق ضعيف الذي أومى إليه المصنف، قال: وهذا الحديث غير ثابت، ثم ذكر ضعفه وضعفه بزيد بن جبيرة، وأورد متابعة عبد الله بن عمر العمري، ثم قال: فأما معاطن الإبل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة فيها، وأما المواضع الأخرى المذكورة في هذا الحديث مثل المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق فهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإن كان في ذلك شيء من نجاسة فسواء هي وغيرها في المواضع النجسة لا تجوز الصلاة عليها. فإذن المنع من الصلاة في المزبلة، والمنع من الصلاة في المجزرة، والمنع من الصلاة في قارعة الطريق إنما إذا كانت نجسة، والنهي عن الصلاة فيها لذاتها لم يثبت النص، ثبت النص في الحمام، والحمام أيضا النهي فيه لمعنى يدرك وهو النجاسة وليس المنع لذاتها، والله تعالى أعلم. فإذا العام الوارد في أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد، فأينما أدركت المسلم الصلاة صلى، ولا يمنع من الصلاة في مكان إلا لعارض كنجاسة أو ما ورد فيه استثناء من نص كأعطان الإبل. وأعطان الإبل كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله في السفر، رخص بعض أهل العلم في الصلاة في أعطان الإبل في السفر بخلاف الحضر، بخلاف الحضر لعلة يأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليها. وكذا في المقبرة وإلى القبور، والله تعالى أعلم. نكمل
قوله: كنت أقرأ القرآن على أبي في السدة، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له: يا أبتي أتسجد في الطريق؟ فذكر الحديث. قوله: السدة هي بضم السين وتشديد الدال، هكذا هو في صحيح مسلم، ووقع في كتاب النسائي في السكة.
عند النسائي هذا في كتابيه المجتبى والسنن الكبرى، ففي المجتبى برقم 690، وفي الكبرى في موطنين برقم 769 وبرقم 11281، وكذلك عند أحمد في المسند الخامس صفحة 156. فعندهم في السكة، عندهم في السكة، فالمراد بالسدة في رواية مسلم هي السكة التي أخرجها النسائي في الصغرى والكبرى وأحمد في المسند. نعم.
وفي رواية غيره في بعض السكك، وهذا مطابق لقوله: يا أبتي أتسجد في الطريق،
أي قوله مطابق لقوله الآتي، أي بمعنى أن السياق يقتضيه الذي يقرأ القصة وسياق القصة يفهم أن المراد بالسدة إيش؟ سكة. المراد بالسدة لإيش؟ طريق. ودلالة السياق منهج مأمون لفهم الآيات ولفهم الأحاديث، والعجيب أن دلالة السياق التصنيف فيها قليل مع أهميتها، وأن من أسباب الضلال في الفهم نزع الحديث عن دلالة سياقه، أن ينزع اللفظ عن دلالة السياق، هذا من مظنة الزلل والخطأ في فهم النصوص سواء الأحاديث أو الآيات. أما الرواية في بعض السكك في هذا الحديث فلم نظفر بها، ووردت في بعض السكك هكذا في الصحيحين لما كان مغيث يتتبع بريرة، فكان يسير وراءها في لفظ في الصحيحين في بعض السكك. ما معنى في بعض السكك؟ يعني في بعض الطرق. وسياق النووي رحمه الله الشارح في هذا الكلام هو يريد هذا الحديث ولا يريد حديث مغيث وبريرة، هذه اللفظة على نظرنا على عجلة لم نظفر بها، وهي مأخوذة من القاضي عياض، والظاهر أن القاضي عياض أخذها من بعض الكتب المسندة المصنفات المغربية أو ما شابه، تحتاج إلى تريث وتثبت وتتبع زائد، فمن ظفر بشيء فليخبرنا. جزاكم الله خيرا. نكمل.
قال: وهو مقارب لرواية مسلم، لأن السدة واحدة السدد، وهي الموضع التي تطل حول المسجد وليست منه، ومنه قيل لإسماعيل السدي لأنه كان يبيع في سدة الجامع.
إذن يجوز لإخواننا الذين يبيعون إن أخرجوا من المسجد واستظلوا بفي السور أو بفي ما يسمى بالبراطيش خارج المسجد، فلهم أن يجلسوا في هذه السدد وأن يبيعوا، لأن هذه السدد هي طرق مؤدية للمسجد لا يمنعون منها لأنها مسجد، وإن منعوا منها إنما يمنعون لرفع الأذى، لتمكن المارة من المشي، لعدم رفع الأصوات، وليسمعني الإخوة الباعة، فلا يجوز أن يشوش البائع على المصلين، وإن جاز له البيت في هذا المكان لكن لا يجوز له التشويش ولا يجوز له تضييق طريق وأن يلحق الأذى بالمسلمين. ما عدا ذلك فإن خرج البائع عن المسجد بأسواره الخارجية وباع واشترى في خارج هذه الأسوار، وإن استظل بظلة المسجد فلا حرج في ذلك، فالأصل الحل. ومن مقتضى قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من رزق الله، من فضل الله أي الرزق، من فضل الله أي الرزق، فالمراد مقتضى هذا البيع والشراء بعد الجمعة واستفادة من هذا الجمع، أي جمع يعني جمع يوم الجمعة، وذلك لا يكون إلا بالقرب من المسجد، فهذا أمر لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. نعم.
قال وليس للسدة حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه،
أما إذا كانت داخلة فلها حكمه، ولذا في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف وأصحابه في مؤخرة المسجد وكانوا يضربون الخيام، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف كما في البخاري، فجاءت عائشة فضربت خباء لها، فجاءت أم سلمة فضربت خباء لها، فجاءت زينب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني غير معتكف خرجنا، فأصبح المسجد ساحات المسجد أصبحت أخبية، وهذه الأخبية تلحق المسجد لأنه يجوز الاعتكاف بها، والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، ولذا ما كان من الساحات الخارجية حوالي المسجد لها حكم المسجد، الساحات الخارجية لا يجوز للإنسان يدخل في الساحة من سور المسجد الخارجي والداخل فيبيع ويشتري، وأما ما قطع من أنه وقف على الإمام فهذا معروف، هذا يلحق المسجد إلحاقا وليس له حكم المسجد، لذا يجوز للإمام أن يطأ أهله في هذه في هذا البيت وكذا أن يبيع وأن يشتري وأن يفعل ما شاء له في بيته، فهذا يلحق بالمسجد وخرج من حكم المسجد عرفا ووقفا وإلى آخره. نعم.
قال وأما سجوده في السدة وقوله أتسجد في الطريق فمحمول على سجوده على طاهر،
قال وفي هذا إشارة إلى ضعف حديث النهي على المواطن السابعة قارعة الطريق، وهو سجد على إيش؟ طريق سك، سجد في الطريق، وهذا السجود يقتضي أن يكون المكان طاهرا، أن يكون المكان طاهرا، فالحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في قارعة الطريق لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الصلاة في ممر الناس وتأثيمهم وتضيق عليهم وعدم أن يعرض المسلم صلاته للنقصان أو للبطلان بسبب المرور بين يديه، هذا التقصد فيه إساءة، لكن هذا لا يمنع من أن المكان ليس بطاهر أو أن الصلاة لا تجوز في قارعة الطريق. نعم.
قال القاضي واختلف العلماء في المعلم والمتعلم إذا قرأ السجدة، وقيل عليهما السجود لأول مرة وقيل لا سجود.
القاضي من وراد؟ قلنا القاضي عياط. لو قرأنا قال القاضي في المغني لمن قدامه مين المراد؟ تفضل. ولو قلنا لو قرأنا في المجموع قال القاضي ما وردي لو قرأنا القاضي الماوردي إلا العراقيين في كتبهم فيريدون القاضي حسين في تعليقاته، أي نعم، وإلا القاضي المطلق فهو الماوردي. لو قال القاضي في كتب المالكية عبد الوهاب بن نصر البغدادي متوفى 222، هذا رجل عجيب، كان رجلا منكبا تماما على التحصيل، زفت له زوجته ومكثت معه ما يزيد عن 10 سنوات ثم توفي لما ذهب مصر، وكان في العراق فقيرا وكان لا يشبع من الخبز، فلما جاء مصر فتحت عليه الدنيا وانتقلت زوجته معه، فما مكث قليلا حتى توفي، فقال لا إله إلا الله، لما عشنا متنا. فزوجته لما مات قالت لأبيها أو لذويها زوجوني على أني بكر لست بثيب، فإني لما زفت إليه كانت أوراقه بين يدي فحادثته، قال فضرب بالحبر الذي بين يديه على وجهي وما مسني بعده، وكان يقلب أوراقه كل ليلة يقلب أوراقه ما مسني بعده، رحمهم الله، خلقهم الله طوالا، هكذا خلقهم الله تعالى. أنا ظن لم يتكلف كابن جرير وكالنووي وكابن تيمية، ما تكلفوا، كانوا يعيشون في بيئة طيبة ما ثورت عليهم شهواتهم، وليس في هذا دعوة لترك الزواج، فأنا أحث الإخوة والأخوات على الزواج، وودي أن يكون من بركة هذا المجلس أن يقع الزواج من الإخوة الذين يحضرون غير متزوجين، أخواتنا اللواتي يحضرنا غير متزوجات، بودي أن يكون من بركة هذا المجلس ونحن جميعا طالبة علم أن يكون الزواج. فالزواج كما سيأتينا بعد قليل تنبيه وتأكيد عليه، وهو مقدم على الجهاد في سبيل الله ومقدم على الحج، يأتينا بعد قليل إن شاء الله ما يدل على ذلك. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال العلماء: كانت غنائم من قبلنا يجمعونها ثم تأتي نار من السماء فتأكلها، كما جاء مبينا في الصحيحين من رواية أبي هريرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي غزا وحبس الله تعالى له الشمس.
هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي، قوله هذا وما يأتي فيه مشروعية أن يعدد الرجل النعم، نعم الله عليه، أن عليه أو على ذويه أو على قومه أو على أبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدد هذه النعم، فتعداد النعم وذكرها مثالا لقول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما الحديث الذي أومى إليه الشارح فهذا الحديث في الصحيحين، أخرجه البخاري في موطنين مختصرا مرة وبتمامه أخرى، وأخرجه مسلم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد، سيأتينا إن شاء الله في كتاب الجهاد. وبوب عليه النووي باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. أما الموطن الذي أخرجه البخاري مطولا فيه فأخرجه في كتاب النكاح، وبوب عليه بباب جميل فقال: باب من أحب البناء قبل الغزو. من أحب البناء، ما معنى البناء؟ مش الزواج، الدخول بالزوجة الذي قد بني عليها. من أحب البناء قبل الغزو، من أحب الدخول بالزوجة التي كتب الكتاب عليها ولم يدخل بها بعد، من أحب أن يدخل عليها قبل أن يبني بها قبل أن يغزو. ولذا الأصل في الطاعات أنها مقدمة، الجهاد الزواج مقدم على الجهاد، صحيح؟ وهذا من فقه الإنسان ومن علمه بفضل الله ورحمته، وأن الشريعة إنما شرعها الله من أجل مصالحنا في المعاش قبل المعاد. ولعلي ذكرت لكم من فقه الرجل كما يقول الإمام أحمد كما في المغني: من فقه الرجل إن أراد أن يتزوج أن يسأل عن الدين ولا عن الجمال أولا؟ إن كان فقيها يسأل عن الدين، عن الجمال قبل الزواج. يسأل عن إيش؟ عن القلب. إن سأل عن الجمال فردها لأنها ليست بجميلة لم يؤثر، فإن سأل عن الدين فأعجبه دينها فردها، والدين قد أعجبه فردها من أجل جمالها فقد أثم، فقد أثم. لذا النبي وطالب العلم الفقيه إن أراد أن يتزوج يسأل أولا عن جمال، إلا أن كان قد رزقه الله تعالى عقلا رزينا ورأيا حصيفا وتملك في زمام شهوته وجعلها منقادة لا قائدة، فقال: أتزوج الأديان مهما كان حالها، فأنا أبحث عن الباقي لا على الفاني، كما ذكر أحمد. نعود الحديث الذي أشار إليه في الصحيحين، أسوق لكم لفظ حديث مسلم وأخرجه من طريق همام، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام ابن المنبه، عن قال: حدث بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني ملك بضعها ولكنه لم يبني بها بعد، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقوفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات. الخلفات الإبل الحاملات، الإبل الحاملة سموها خلفة. قال ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال فغزى، أي نبي وهو يوشع عليه السلام، فأدنى للقرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه، حبست عليه ليتمكن من الصلاة. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله، كانت تجمع الغنائم فتأتي النار من السماء فتأكل الغنيمة، وفي هذا إشارة إلى أن الله قد قبل غنائمهم، وفي هذا ما يؤكد أن الغنيمة قد أحلت لنا. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، أبت أن تأكل النار. فقال ذاك النبي فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده. فقال النبي فيكم الغلول في قبيلتكم، وفي هذا إشارة إلى جواز أن تبقى القبيلة قائمة، والقبيلة بقيت قائمة إلى عصر الآباء والأجداد أو الأجداد وأجداد الأجداد، وسعد بن وقاص معاركه كان يجعل بني كذا على الميمنة وبني كذا على الميسرة والقبائل، فلا يمنع أن تكون صاحب قبيلة وأن توظف القبيلة التي أنت منها في سبيل الخير، وأن يجري ذلك مجرى الخير. فالانفكاك عن القبيلة وجعل العرب في شق والدين في شق هذا من أسباب الضعف، ضعف الدين. فإلى الأصل أن يكون الإنسان أن يحرص على الخير لقبيلته. قال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فبايعته. قال فلثقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال ذاك النبي فيكم الغلول أنتم غللتم. قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، مثل رأس بقرة من ذهب غلوه وأخذوه. قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا. هذا هو الشاهد، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا. قال وهذا هو العلة، لماذا أحل الله لنا الغنائم؟ قال ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. لماذا شرع الله جل في علاه الغنيمة لنا؟ لضعفنا وعجزنا. الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد. فلما رأى سبحانه، شو رأى هنا؟ ما معنى رأى؟ الآن علم الله أن فيكم ضعفا، ما معنى رأى؟ وعلم رأي ظهور وعلم ظهور. فلما رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا سبحانه وتعالى. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت هي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، وفي الرواية الأخرى وجعلت تربتها لنا طهورا. احتج في الرواية الأولى مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى وغيرهما ممن يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض، واحتج بالثانية الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وغيرهما ممن لا يجوز إلا بالتراب خاصة، وحملوا ذلك المطلق على هذا المقيد.
الحقيقة المسألة فيها خلاف شديد في الذي يجوز فيه التيمم، وسبق أن أشرنا لشيء من ذلك. وأحسن تفسير للحديث ألفاظه، وأتتبع إياكم جملة من الأحاديث النبوية التي تسعف على أن نفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولها في الباب في الحديث الذي معنا حديث جابر قال وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. تأملوا اللفظ لأن حقيقة تأمل الألفاظ تفيد جدا في استخراج الأحكام. وجعلت لي الأرض طيبة هذا حديث جابر طهورا ومسجدا. حديث حذيفة الذي معنا قال وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وجعلت تربتها وقع خلاف بين العلماء. أولا من الخلاف الذي يلحق بالقواعد الفقهية وهو أشبه ما يكون بالضوابط، هل التيمم أصيل في رفع الحدث أم بديل؟ أصيل أم بديل؟ هل من ثمرة؟ نعم، فلو كان أصيلا فيجوز أن نتيمم قبل دخول الوقت، فلو كان بديلا لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت. لو كان أصيلا يجزئ التيمم الواحد للخطيب للخطبة والصلاة، ولو كان بديلا يحتاج الخطيب بعد انتهاء الخطبة أن يتيمم للصلاة. لو كان أصيلا يجزئ لمن أراد أن يجمع بين الصلاتين أن يتيمم تيمما واحدا ويصلي الصلاتين، ولو كان بديلا فيحتاج الجامع بين الصلاتين أن يتيمم بعد الفراغ من الصلاة الأولى في فروع جمعها وذكرها الدبوسي في كتابه تأسيس النظر وغيره ممن جاء بعده ممن كتب في الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية والضوابط. نريد أن نحكم هذا الأصل، من خلال تتبع الألفاظ وأن نعلم هل التيمم مشروع من الأرض وجنسها أم أنه مخصوص بالتربة ولذا لا بد أن يكون فيه غبار. علماء الشافعية يقولون لا بد من التراب، أما ما كان من جنس الأرض من الصخر والحجارة والحيطان وما شابه فلا يجوز التيمم. وعلماء الشافعية أيضا يقولون التيمم ليس بأصيل وإنما هو بديل، إنما هو بديل، والذي يجمع بين الصلاتين يتمم مرتين، والخطيب الذي يخطب بالتيمم لا بد أن يتمم للصلاة ولا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت وهكذا. وذكر مذهب المالكية وأبي حنيفة من أن جميع الأرض وما يتولد منها يجوز التيمم به، خلافا للشافعي ورواية عن أحمد أنه لا بد من التراب. وامشوا إياكم على بعض الألفاظ على عجلة ثم يظهر لنا إن شاء الله تعالى من خلال هذه الألفاظ ومع بعض والاستفادة من بعض قواعد الأصول نستفيد إن شاء الله تعالى الآتي. أخرج ابن المنذر وابن الجارود، ومن المعلوم يا إخوة هذه تفيد طلبة علم الحديث والمخرجين منهم، كل حديث خرجه ابن الجارود في المنتقى له هو صحيح عنده، كل حديث خرجه ابن الجارود في المنتقى له هو صحيح عنده، والمنتقى مطبوع أكثر من مرة. فأخرج ابن المنذر وابن الجارود من حديث أنس قال فجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. جعلت لي كل أرض إيش طيبة مسجدا وطهورا. ما معنى الطهور؟ تطيب. في الحديث مسجدا وطهورا. جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. كيف تكون الأرض طهور؟ تيمم. فإذا المراد طهورا غير طيبة. في رواية مسلم وتربتها قال في رواية مسلم قال وجعلت لي الأرض طيبة طهورة. طهور غير طيبة. فلم تبقى معنى طهور إما أنه طاهر في نفسه أو أنه طاهر مطهر. صحيح. فالطاهر في نفسه هو طيب. فلم يبقى من قوله طهورا إلا أنه إيش طاهر مطهر. ومن مقتضيات أن تكون الأرض أو التربة طاهر مطهر أنها إيش أصيل أم بديل؟ أصيل أم بديل؟ أصيل. ففي هذا اللفظ ولا سيما لفظ ابن المنذر بن الجارود وجعلت لي كل الأرض لفظ حذيفة وجعلت لي الأرض طيبة لفظ ابن المنذر وابن الجارود كل الأرض طيبة مسجدا وطهورا. في هذا إشارة إلى أن المراد بالطهور المطهر والأرض لا تكون مطهرا إلا إن كانت أصالة كانت طهرتها أصيلة. ولذا الراجح أن التيمم أصيل وليس ببديل. ولذا يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة ويجوز التيمم أن يبقى الرجل في صلاته وإن رأى الماء وهو في الصلاة. إن رأى الماء وهو يصلي فله أن يبقى في صلاته. ويجوز للخطيب أن يخطب بتيمم واحد الخطبة والصلاة. ويجوز للجامع بين الصلاتين أن بتيمم واحد أن يجمع بين الصلاتين وهكذا. في رواية في حديث أبي أمامة عند البيهقي قال فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدا. حديث أبي أمامة عند البيهقي فيه فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد الماء وجد الأرض مسجدا وجد الأرض طهورا ومسجدا. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم عند فقدان الماء وجعل الأرض مثل الماء. وفي رواية عند أحمد قال فعنده طهوره ومسجده فجعل طهوره. قال فعنده طهوره ومسجده. وفي رواية عمرو بن شعيب فأينما أدركتني الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. تمسحت بالأرض وصليت. فإذا هذه الألفاظ تؤكد على أن الأرض طاهرة طيبة مطهرة وأن التيمم جائز بما هو من جنسها. أما رواية حذيفة جعلت لي تربتها فمن المعلوم عند الأصوليين أن تعليق الحكم بالذات وباللفظ الجامد وليس المشتق هذا يسمى إيش عند الأصوليين؟ فضل أخ سفيان مفهوم لقب. إذا علق الحكم بذات أو بلفظ جامد أو باسم الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بالأفعال ولا تتعلق بالذوات. فتعليق الحكم بالتراب مفهوم لقب ومفهوم اللقب ليس بحجة إلا عند الدقاق من الأصوليين وهو ضعيف، يعني لا يجوز أن أستفيد من قوله عز وجل محمد رسول الله على أن عيسى ليس برسول لله، صحيح؟ لماذا؟ لأن محمد رسول الله مفهوم لقب، علق الحكم بشخص بشيء باسم، في تعليق الحكم باسم هذا مفهوم لقب، فلا إذا علق الشرع الحكم على اسم فإن ذلك يدل على أنه لا ينزع عن اسم آخر، وإنما أيضا يبقى في شيء آخر. تعليق الحكم بالتراب لا يمكن أن يقال أن هذا الحكم قد نزع عن الأرض، وإنما عاد من يتيمم بالتراب الذي على وجه الأرض ما هو تراب، فهذا خرج مخرج تحصيل حاصل، خرج مخرج الغارق، وليس ذكر التراب ها هنا على وجه الحصر وتعليق الحكم به، هذا الذي أراه صوابا وهذا الذي أميل إليه إن شاء الله. نعم، ورد في غير هذا الحديث، في حديث عند أحمد والبيهقي من حديث علي رضي الله عنه، وورد فيه وجعل التراب لي طهورا، وما يقال هناك يقال هنا، والله أعلم. نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم مسجد، معناه أن من كان قبلنا إنما أبيح لهم الصلوات في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس.
هذا حقيقة ورد عدة أحاديث تشير لهذا المعنى، وهنالك إشكال ألقيه عليكم إن شاء الله، أطرحه عليكم وأسمع الجواب منكم. ورد عند البزار من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه، في حديث بزار بن عباس: ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ إيش؟ محرابه. هذا يشير إلى ما إلى قول الشارح، قال: مسجدا معناه أن من كان قبلنا إنما أبيح لهم الصلوات في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس. وكذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسه، وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسه. في هذا إشارة إلى المعنى الذي ذكره الشارح. لكن ورد في كثير من الآثار أن عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرض ويصلي حيث سياحته، كيف يمكن أن نوفق بين هذا وجعل الأرض مسجدا وطهورا، وبين ما ورد عن عيسى أنه كان يسيح في الأرض وكان يصلي حيث سياحته، كيف يمكن أن نوفق؟ ماذا يمكن أن نقول؟ تفضل.
كما يقول علماء الأصول: ما من عامل إلا وقصة.
تخصيص عيسى فقط؟ طيب، جواب آخر تفضل.
يتخذ كنيسة أو بيعها،
هو كان يسيح، ممكن يقال هذه الحاجة لكثرة سياحته وتعذر اتخاذ البيع والكنائس. والجواب الثاني ماذا يمكن أن يقال أيضا؟ يمكن أن نتوسع في المعنى قليلا، يمكن أن نتوسع في المعنى قليلا فنقول، تفضل أخ سمير. عفوا، خاص بعيسى عليه السلام. يمكن أن يقال يا إخوة أن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا في أماكن قد تيقنوا على طهارتها، أما نحن فلسنا بحاجة لمثل هذا اليقين ولا بحاجة للسؤال، فنحن من رفع الله الآثار والأغلال عنا أننا الأصل في الأرض إيش؟ الطهارة، الأصل في الأرض الصلاة، فإن كانت حاجة كما ورد عن عيسى عليه السلام بالصلاة في غير البيع والكنائس، فكان يتحرى ويدقق وتقوم القرائن والبراهين على طهارة هذه البقعة التي يصلي فيها. وأما نحن فلسنا بحاجة لمثل هذا، فنحن لسنا بحاجة لمثل هذا. ولذا عند العلماء الأصل في الأشياء الإباحة، لا نتحول للنجاسة إلا بدليل. الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل استصحاب. الأصل الاستصحاب يقتضي استصحاب الأصل، يعني الأصل في الإنسان عالم ولا جاهل؟ الأصل في عالم ولا جاهل؟ جاهل، فنستصحب الأصل. لا يجوز لامرأة تقول لوليها أنت غششتني فزوجتني غير عالم، هذا خروج عن الأصل العلم. صحيح، الأصل في المرأة أنها بكر، فلو لم يجدها الرجل بكرا فله أن يستصحب الأصل. الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الحل، فالمطلوب منا استصحاب الأصل. فإذا أردنا أن نحيد عن الأصل نحتاج لإيش؟ الأصل في المرأة المرض ولا العافية؟ العافية. فإن كانت مريضة وكتم عنها عن زوجها المرض الظاهر أو الباطن فهذا غش حرام شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد بعض زوجاته لكشح كان في بطنها، قال الحقي بأهلك. وهكذا استصحاب الأصل. فالأصل في الأشياء طهارة، فنحن الحمد لله هذا أصلنا. أما من كان قبلنا فكان الأصل في مكان صلاتهم أن يتيقنوا على الطهارة، كانوا يبحثون عن قرائن وأدلة للطهارة. هذا أحسن محمل عندي بعد تأمل في فعل عيسى عليه السلام. وإن قلنا فإن هذا يعني نادر، ولا عبرة بالنادر، والأنبياء كانوا بين أقوامهم إلا عيسى فعرف عنه كثرة السياحة. وبودي لو أن طالب علم جمع ما ورد في كتب الزهد والأدب من حكم عيسى وهي كثيرة في الإنجيل كذا، ويعرض على ما في الإنجيل الآن، وهذه مرحلة من مراحل التحريف في الإنجيل ما انتبه إليها أحد، ما ذكر في الآثار الصحيحة عن التابعين والزهاد وما شابه. نعود إلى مادتنا حتى نفرغ إن شاء الله من المادة من الباب.
قال القاضي رحمه الله تعالى: وقيل إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا فيما تيقنوا طهارته من الأرض، وخصصنا نحن بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقننا نجاسته. قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة، هي الشفاعة العامة التي تكون في المحشر لفزع الخلائق إليه صلى الله عليه وسلم.
على هذا تكون الألف واللام في الشفاعة يراد بها العهد، الشفاعة المعهودة، وهي أظهر الشفاعات. الألف واللام تكون هنا الشفاعة التي يريح الله عز وجل فيها الخلائق من هول المحشر، وقد ثبت ذلك في حديث جابر وغيره في الصحيحين، ومر بنا في كتاب الإيمان: فيأتون إلى كل نبي فيعتذر كل نبي حتى يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا لله عز وجل، فالله عز وجل يقيم القيامة. فهذه الشفاعة التي للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام النووي هناك كتاب الشفاعة في شرحه أن للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شفاعة، فهو يشفع أولا في إراحة الخلق من الموقف والفصل بين العباد، وهذا هو المقام المحمود الذي ادخره الله تعالى إليه وأعلمه به صلى الله عليه وسلم. ثم هنالك شفاعة في أمته، وهنالك شفاعة في المذنبين، وهذه شفاعة في المذنبين وحلت للملائكة والأنبياء ولغيرهم. أما الشفاعة الخاصة به فهي الشفاعة التي فيها راحة الخلق في المحشر. نعم.
قال: لأن الشفاعة في الخاصة جعلت لغيره أيضا. قال القاضي: وقيل المراد شفاعة لا ترد.
وهذه ورد فيها ما يسعف في حديث ابن عباس: أعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي، فهي لمن لم يشرك بالله منهم. وفي حديث عمرو بن شعيب: فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله، فكأنها هذه خاصة بمن لم يأتي إلا بالتوحيد، وكأن الشفاعة التي أعطيها نبي الله صلى الله عليه وسلم مما شاركه فيها غيره من إخوانه الأنبياء، أعطي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو أعطي شيء زائد، فقد تكون الشفاعة في حق الأنبياء لمرتكبي الصغائر مثلا، وأما في حقه فلكل أحد، فإما أن تحمل ألف واللام على الشفاعة المعهودة الخاصة به صلى الله عليه وسلم، أو على المقدار الذي شاركه غيره من إخوانه الأنبياء في أصله، ولكن خص بشيء زائد صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء. ولذا يقال أن جميع هذه الخصال الواردة في الحديث في أحاديث الباب خاصة به صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أن بعضها خاص به والبعض الآخر شاركوا فيه الأنبياء. قد يكون الأنبياء قد شاركوه في الأصل، لكن في الأصل والصفة فهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. يبقى هل يجوز أن يقول الرجل اللهم إني أسألك شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، أو اللهم شفع نبيك صلى الله عليه وسلم بي أم لا؟ منهم من منع وقال يستلزم الشفاعة دخول النار، فلما تقول اللهم شفع النبي بي صلى الله عليه وسلم فهذا يلزم منه الوقوع في الذنب والإثم، ولذا يكره ذلك، وهذا كلام لا وزن له. ويعجبني كلام القاضي عياض رحمه الله في الشفاء، قال قد عرف بالنقد المستفيض سؤال السلف الصالح شفاعته، وكذلك رغبتهم فيها، ولا يلزم أن تكون شفاعته للمذنبين، فإنها قد تكون للتخفيف من الحساب وزيادة الدرجات. ومن المعلوم أن كل عامل مقصر محتاج إلى عفو الله ومشفق من أن يكون من الهالكين. قال ويلزم هذا القائل الذي يمنع طلب الشفاعة، يلزمه أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب. قال وهذا كله معروف خلافه من حال السلف والخلف، فأن يقول الرجل اللهم شفع نبيك بي، اللهم أسألك شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، لا حرج. ولذا ورد في الحديث من قال كذا حلت له شفاعة يوم القيامة، تذكرون من قال في الأذان مسلم قلت له ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله حلت له شفاعة يوم القيامة. وفي في أبي داود تذكرون أين نقول رضيت الله ربا والإسلام دينا؟ متى نقولها؟ بعد إيش؟ لما نسمع أشهد أن محمد رسول الله. نعم، لأن هذه سنة دثرت. نسمع.
قال وقد تكون شفاعته لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار، لأن الشفاعة التي جاءت لغيره إنما جاءت قبل هذا، وهذه مختصة به كشفاعة المحشر، وقد سبق في كتاب الإيمان بيان أنواع شفاعته صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وذكر خصلة أخرى. قال العلماء المذكور هنا خصلتان، لأن قضية الأرض في كونها مسجدا وطهورا خصلة واحدة، وأما الثالثة فمحذوفة هنا. ذكرها النسائي من رواية أبي مالك، الراوي هنا في مسلم قال وأوتيت هذه الآيات من خواتم البقرة من كنز تحت العرش، ولم يعطهن أحد قبلي ولا يعطاهن أحد بعدي.
ذكرنا أن المراد منها هنا ما ورد في الآيات في أواخر البقرة من أن الله عز وجل حط عنا الإسراء، وكذلك لم يحملنا سبحانه ما لم نطق. والمراد بأبي مالك الراوي هنا الأشجعي الذي رواه عن ربعي عن حذيفة، وهذه الرواية صحيحة شارك النسائي في إخراجها ابن خزيمة في صحيحه والله أعلم. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم، وفي الرواية الأخرى بعثت بجوامع الكلم، قال الهروي يعني به القرآن، جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة من المعاني الكثيرة، وكلامه صلى الله عليه وسلم كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني.
وقد ألف غير واحد من العلم في الأحاديث القصيرة التي لها معاني عديدة. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وفي الرواية الأخرى إلى الناس كافة، قيل المراد بالأحمر البيض من العجم وغيرهم، وبالأسود العرب لغلبة السمرة فيهم وغيرهم من السودان، وقيل المراد بالأسود السودان، وبالأحمر من عداهم من العرب وغيرهم، وقيل الأحمر الأنس الإنس، والأسود الجن، والجميع صحيح، فقد بعث إلى جميعهم.
بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم إلى الثقلين الإنس والجان، وفي قوله إلى الناس كافة فالناس لا تشمل الجن، ولذا قال إلى الأحمر والأسود، فهذا يشمل الإنس والجن. وبعثته صلى الله عليه وسلم للخلق كافة أمر متواتر ثبت في أحاديث عديدة. يستشكل ذلك بإرساله صلى الله عليه وسلم لنوح، بإرساله صلى الله عليه وسلم للأمة كافة بنوح. نوح بعث بعد الطوفان لكل الناس صحيح، فكيف يرفع هذا الإشكال؟ هذا إن شاء الله ما نجيب عليه ونبدأ درسنا القادم به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة لم نتمكن من قراءتها كالعادة، أسأل الله أن يمن علينا بمجلس خاص لإجابتها. أخ يقول كيف تفسرون بين النهي عن إسراف المقابر وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء بعدما دفنت فدلوها على قبرها فصلى عليها؟ من لم يقصر في الصلاة على الميت فيجوز أن يصلي على الميت بعد دفنه وهو في قبره صلاة الجنازة لا الصلاة المعهودة. إن كان الميت حديث عهد بدفن، ومنهم من قال ما لم يرم، وقد صحت أحاديث عديدة في الصلاة على الميت بعد دفنه، وقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن الميت بين القبور، فمن لم يدرك صلاة الجنازة من غير تعمد ولا تعود وأدرك الجنازة قبل الدفن فلا يجوز له شرعا أن يصلي عليها، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجنازة بين القبور، ولكن له أن يقف ويصلي على القبر. الصلاة على القبر مشروعة، شريطة ألا يتعود ألا يتعمد، أن يكون الميت حديث عهد بدفن. وهذه الصور مستثنات، فالنبي في الحديث نفسه في الواقعة نفسها لامهم على عدم إخبارهم بوفاتها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة السوداء متفقدا لها. أليس نفخ النبي على كفيه في مرض وفاته يفيد الفعل المعلق به حكم؟ بلا شك يا إخوة، الأفعال لها تعلق بالذوات، وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة لكل مسلم، فكل مسلم بركته على أفعاله، فكان النبي لم يمسح بدنه فهو أبرك الخلق ويتبرك بذاته، هذه البركة خاصة به، كانت عائشة تنفث على يديه وتمرر كفيه على بدنه، لأن كفيه شريفتين أطهر من كفيها. فبركة النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة له في حياته وبعد وفاته فضلا عن مرضه. ولذا يجوز التبرك به في حياته وبعد وفاته، ومن فك عن بدنه مثل شعره، فأخذت خصلة من شعره أنس ووزع بعض الشعرات على أصحابه، وكان من نصيب ابن سيرين تلميذ أنس شعره، وأوصى تدفن معه في القبر. فالتبرك به صلى الله عليه وسلم هذه شيء متلازم بين الذات والفعل، فكل أفعاله صلى الله عليه وسلم مباركة، ونحن لا نحب أحدا لذاته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عصمه الله جل في علاه. هل يجوز جلوس الفتاة مع خطيبها مكتوب كتاب عليها لعدة ساعات في غرفة مقفلة لوحدهما؟ ويجوز ما هو زائد عن الجلوس من غير دخول، لا يجوز أن يدخل بها حتى يعلن النكاح، أما إن نال منها ما له منها حظوة فلا حرج. ولكن متى أسدلت الستائر وغلقت الأبواب ولم يكن معهم صبي مميز فأكبر، ولم يكن هنالك مانع حسي كأن تكون حائض، ولا شرعي كأن يكون أحدهما صائما صيام فريضة رمضان أو غيره، إذا انتفت هذه الموانع ولو لم يفعل شيئا فعليها العدة إن وقع الطلاق قبل الدخول، فعليها العدة ولها المهر كاملة. بهذا قضى الخلفاء الراشدون الأربعة، يعني غلقت الأبواب ما فعلت شيء ثم صار طلاق قبل الدخول لها المهر كاملا، وخرجت من عموم قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، عليها العدة لأن هذا في حكم المس، ومقدمات الشيء أخذ حكمه. وكان يقول عمر لما أفتى بذلك يقول الشأن شأنه، مثل الرجل عنده زوجته الأمر شأن شأنه، فإذا هو كسل أو تعب فالأمر إليه. أي نعم. أما الخلوة بمن كتب الكتاب عليها فجائز، وأنا لا أنصح بتطويل المدة ولا أنصح بتمكين الخلوة لوجود لفساد الذمم، ولأن الشيطان يلعب بالناس. هل يجوز تخصيل الشعر بالصبغة، يعني وضع الصبغة على خصل متفرقة من الشعر وليس على جميع الشعر، وما حكمه على الشعر الأسود؟ الجمال المرأة في شعرها وفي ضفائرها، فالمرأة إن كانت ذات شعر أسود فالأصل ألا تقصه، ويحرم حلقه ويحرم قصه مثل شعر الرجال. واليوم لما أصبحت النساء تلبس لباس الرجال وتقص شعرها في قص الرجال أصبحت هي الرجل وتخلقت بإخلاق الرجال، فالمرأة تبقى في ذلها وأنوثتها في لباسها وهيئتها وشعرها، هذا هو جمالها، ويزين ذلك كله حياؤها. فأجمل ما في المرأة الحياء، وهذا الحياء ينبغي أن يبقى معه. ومن ألطف ما وقفت عليه في كتاب الطب النبوي لابن القيم أن إتيان المرأة في الدبر من أسباب ضياع الحياء، متى أتيت المرأة من دبرها فإن حياءها يضيع. فالمرأة الآن لما تراها كالرجال تخاطب الرجال هذا نوع من تعدي أخلاق الرجال بسبب لبس والتشبه بالرجال. أما المرأة إن كانت ذات شعر فيه شيء فلها أن تصبغه شريطة أن تتجنب السواد. وتعرض المسألة النووي في شرح المهذب في المجموع، وذكر عن الشافعية حرمة صبغ المرأة بالسواد، والحديث في ذلك صحيح صريح، وهو عند أبي داود، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سيأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فلا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يصبغ بالسواد، ولا يجوز للمرأة ذات الشعر الأسود أن تصبغ بغير السواد، أن تصبغ بشيء تبقى على سوادها. وبالتالي الجواب واضح، فلا يجوز لها أن تأخذ بعض الخصال. أما إن صبغت بغير السواد فلها ذلك شريطة ألا تتشبه بالكافرات. هل عبور المسجد من باب الخارج إلى الباب الآخر لا يجوز دون الصلاة فيه؟ صح في بعض الأحاديث أن من علامات الساعة أن تتخذ المساجد طرقات، ومعنى اتخاذ المساجد طرقات أن تدخل من مسجد وتخرج من باب آخر. والخصلة أو الأمر الجامع بين أشراط الساعة ليست الحرمة ولا النهي، وإنما أن ذلك لم يكن معروفا في زمن رسول الله وصحبه. فالمسجد للتعظيم، والأصل في من أراد أن يجلس في المسجد لا يجلسن أحدكم في المسجد حتى يصلي ركعتين. ومن أسباب لوم النبي ابن عمر أنه كان يقوم الليل وتركه لكثرة مبيته في المسجد، فمن جلس في المسجد كان حقا عليه أن يصلي ركعتين على وجه الوجوب، لا لأن الركعتين واجبتان في ذاتهما. فمخطئ من قال إن ركعتي تحية المسجد كركعتي فرض الفجر، وإنما تعظيما للمكان. ولذا من دخل والإمام يصلي فعظم المكان بالصلاة سقط تحية المسجد، وليس مطلوبا منه أن يأتي بتحية المسجد. فتحية المسجد تؤدى تعظيما لحق هذا المكان، ولذا لا يجوز البتة للرجل أن يمر في المسجد ولا يصلي فيه ركعتين إلا إن دعت حاجة وضرورة، أما أن تتخذ طرقات فلا. هل تنصح بالخلو للنساء؟ لا أقول كما قال بعض الشعراء عن النساء: ما لهن وذي الكتابة، ليس لهن من الرجال إلا أن يبتن على جنابة، أو نحو هذا. لا أقول هذا، فالمرأة لها حق أن تتعلم الكتابة، ولها حق أن تتعلم المهنة التي لا تقع فيها مخالفة، ولها حق أن تستخدم هذا الجهاز. هذا الجهاز ليس ممنوعا بذاته، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون فقيها في تعامله مع هذه الأجهزة. فمن رحمة الله ومن خلقه الذي يوافق شرعه أن جعل قلوب النساء متغيرة تتقلب. لا إله إلا الله، المرأة في بيت أبيها يأتي شاب يطلبها يجلس معها 10 دقائق، يصير هذا الشاب أحب الناس إليه على الإطلاق. صحيح، ربنا خلقها قلبها يتقلب. 10 دقائق تنسى الأب وتنسى الأخ تنسى العم. تزوجت رجل يطلقها، بعد العدة يتزوجه آخر ويصبح الآخر أحب الناس إليها، وتنسى الأول بالكلية. فالله له الخلق وله الأمر، فشرعه يوافق خلقه. فيا من تعطي زوجتك الخلوي اعرف أن المرأة رقيقة ضعيفة تغتر بالكلام. وأنا أقول والله لو أن النساء، لو أفجر الفاجرات من النساء المسلمات أصبحت رجلا 10 دقائق ثم رجعت امرأة لم تأب إلا أن تلبس اللباس الشرعي الكامل، ولا أبت أن تحدث الرجال وأن تخاطبهم وأن تخلو بهم، ولا استقامت على أمر الله. لكن المرأة كلما كانت غافلة لا تعرف الرجال كانت ممدوحة، فالله مدح المؤمنات بأنهن غافلات. فإذا أعطيت زوجتك أو ابنتك خلو راعي حاجتها، راعي نفسيتها، راعي استخدامها، وإذا راعيت المثل الذي يقول الباب اللي بيجيك منه ريح سد واستريح فحسب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.